نعم نباركك ونشكرك من كل قلوبنا لأجل يا رب نعمة البنوية والأبوة. يا رب شكرا لأنه ما قدمتش بس لإلنا خلاص، ولكن كشفت لإلنا يا رب عن حبك لإلنا قبل تكويننا، قبل حتى تكوين هذا العالم. يا رب شكرا لأجل إنه يا رب اهتمامك يفوق الوصف. أعطينا في هذا المساء نرتمي في حضنك، نترك أنفسنا يا رب بين إيديك، نصلي حتى أي أفكار يا رب تشويشي تقطعها تبطلها، حتى تعطينا نتلامس مع كلمة الحياة. أنت رب الحياة، أنت المخلص. شكرا لأجل يا رب أنه حسب وعدك قلت إن اثنين أو ثلاثة تحدثوا وتكلموا باسمك فأنت في الوسط. شكرا لأجل يا سيد الرب لاهوتك، لأجل حضورك، لأجل قدرتك السرمدي يا رب انك تقدر تحضر وتكون معنا. بارك يا رب على كلمتك، اخفيني يا رب واعطي كلمتك يا رب تعمل في قلوبنا، وشجعنا قدسنا ابنينا وجهنا اكرام لاسم يسوع ابانا نصلي امين. مساء الخير اخوتي. المشاركة اليوم اللي هيك الرب وضع على قلبي وانشغلت فيها هي فحوى بشارة الإنجيل. فحوى بشارة الإنجيل ممكن تكون هاي هي المقدمة أو العنوان تبع المشاركة. اليوم بالترنيمة سمعنا من أحد البيوت الترنيمة القديمة اللي بالفعل هيك في لها شيء خاص على حياتي، لأنه لما اجيت للإيمان كان وقت عنا ال بوكمان مع الكاسيتا. بتذكر من احد الترانيم كنت اسمع هاي الترنيمه من 22 سنه اللي بتذكرها، نشهد للجميع عن حبيبنا المسيح، عن حبيبنا يسوع. ففحوى بشاره الانجيل، كثير مثل ما الاغلب بيعرفني الانجيل بشاره الانجيل شيء شغلني دائما، شيء بحلم فيه دائما بتنفسه، أوصل في هاي البشارة بقدر ما يمكن للناس اللي بتواصل معها أو بتقابل معها، أشاركها عن رب الحياة. ولكن للإنجيل في له فحوى، في له مضمون، فحبيتك أشارك بعض الأفكار حتى نكون نتأمل فيها ونشوف حالنا وين إحنا موجودين وكيف ممكن إحنا نكون أكثر دقيقين في بساطة الإنجيل. في الواقع موجود بلبل كتير في جسد المسيح، في الكنائس، في الهيئات بما يخص فحوى الإنجيل بين المؤمنين وطريقة تقديمه للناس. في أفراد بيقدموا البشارة بدوافع غير نقية، مثلاً باثنين كورنثوس إصحاح الرابع وعدد 2 هناك بولس بقول إنه أنا مش هيك. إذا إحنا بنقرأ السياق هناك بقول إنه يوجد هناك أشخاص هيك. باثنين كورنثوس إصحاح الرسالة الثانية إصحاح 4 عدد 2 بولس بقول بل قد رفضنا خفايا الخزي، يعني مش عايشين في وجهين، غير سالكين في مكرن ولا غاشين كلمات الله. إحنا ما منبيعكوا بضاعة مزيفة. بهاي الكلمات اللي بولس بيقدمها لأولاده بكنيسة كورنثوس، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. فيليبي إصحاح الواحد الأول عدد 15 و16 رسول بولس كان موجود في السجن وكتب رسالة مضمونها ملاني فرح، وبيشجع الكنائس إنها تفرح وبوصيها إنها تفرح، بل يأمرها إنها تفرح بالرب كل حين. وفي كتير أسباب مثل ما ذكر أخونا المحبوب إنه الواحد يفرح في الرب. فبعدد 15 و16 بقول أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح. وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظانين إنهم يضيقون أو يضيفون إلى الوثق ضيقا، بدون ما نفوت على السياق تبعه، ولكن هناك في بالفعل أحيانا بيكون في نوع من أو بيعمل تشويش لما بنسمع شخص بيقدم الرسالة بشكل معين وشخص بيقدم الرسالة بشكل مختلف. أوكي؟ وفي آخرين بيكرزوا بالبشارة بشكل مش مفهوم، بشكل مش مفهوم كوكتيل. وهناك من يكرز مثل ما قلت بأمانة، ولكن مع كل هذا الرب أحيانا ينير ويهب إيمان للنفوس رغم عدم أمانتنا الدقيقة والبسيطة بالبشارة، لأنه هو غني بالرحمة ونعمته كمان غنية. فمع هذا كله الله يستخدم حتى المؤمنين المش أو الخدام المش أمناء أو مش دقيقين، لأجل إنه هذا الشخص أو هاي النفس إنها تمين على قلبه، فلابد إنه يجذبها، لابد إنه يجذبها. فالرسالة لما الله بيشوف لازم تلمس هذا الإنسان، فالله يستخدم حتى ولو الإنسان شوهها. تعال هيك نلقي نظرة على بعض المغالطات بتقديم الإنجيل. الفشل الأول، البشارة لا تصيب الخطية بل تهتم بشيء مختلف تماما. الفشل الأول، البشارة لا تصيب الخطية، ما بتحدثش عن الخطية بل تهتم بأشياء مختلفة. مستحيل الأخبار السارة تكون بالفعل سارة دون ما الإنسان يدرك احتياجه الماس للأخبار السارة. الأخبار السارة مستحيل تكون بالفعل خبر صار لهذا الشخص اللي عم بيتلقى الرسالة منك إذا 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 هو مش مدرك احتياجه لإلها. على سبيل المثال، يعني هيك بعد عم بحكي مع بنتي قبل شوي عن فكرة المشاركة، بقول كيف ممكن الرسالة بالفعل تكون سارة، إشي بتسر القلب اللي بتهز كيان الإنسان. فلنفترض أنت إجيت عند شخص قاعد مبسوط بقلب مبنى، وجيت قلت له أنه النيران عم تحترق حوالي هذا المبنى، أنت مجبور في ثواني تمسك حالك وتطلع. فأنت بتهزه. هلأ البشارة لما إحنا بنقدمها للناس، إحنا ما منبعنش إشي مش مزبوط، إحنا بنتحدث عن الخطية وعن خطورة الخطية، وأن الخطية متربسة في الإنسان ورح تأخذه للهلاك. أجرة الخطية موت، والموت هو أبدي، لأنه أخطأنا اتجاه إلى أزلي أبدي. لذلك هنا بتيجي الأخبار السارة، بيجي الإنجيل إنه يقول لك برغم أنك محكوم عليك، أنت متهم ومحكوم عليك الهلاك الأبدي، ولكن هناك من دفع الثمن وبادر حتى يتصالح معك. بكلمات تانية، الإنسان حتى يشوف الخبر صار بالفعل إنه صار، هو لازم يعرف الخطر اللي هو متواجد فيه. عشان هيك كمان مرة بقول مستحيل الشخص يتقبل الإنجيل إذا ما عنده أدنى معرفة عن الخطيئة، تعريف الخطيئة أو إحساس بالذنب، لأنه كل إنسان عنده ضمير. لابد في علامات في حياته ضميره بيأشر أنه هون في غلط. عشان هيك أحياناً منركز على معالجة الأعراض بدون ما نحكي عن جذر المشكلة. عن الأعراض نتحدث، لأنه أمرات لما بتيجي البشارة من خلال شخص ما بيكون مهتم كتير عن الأعراض، إنه فش عندك سلام فالمسيح بيعطيك سلام، فش عندك فرح فالمسيح بيقدم لإلك الفرح الكامل. الإشي المركزي إنه نحس أو نحسن مشاعر الشخص اللي عم بيسمع الإنجيل، كأنه الإنجيل هدفه هو مشاعرك أو مشاعرك. أو إذا عندك نقص بالسلام فهقبل الرب بيصير في عندك سلام عجيب. إذا كنت حزين الرب قادر يعطيك الفرح. طبعا كل الأعراض اللي ذكرتها وملان اللائحة هي نتيجة بعد الإنسان على الله. وإذا الإنسان قبل المسيح رب ومخلص لحياته، الله قادر يكفي حتى بالأمور هاي اللي هو من فرح والهدوء وإلى آخره. لكن الإنجيل مش هدفه يغير نفسيتي أو يرفع من معنوياتي بالمرة. فإخوتي وخياتي، مش ضروري الإنسان ينال الخلاص حتى يكون يعني فرحان أو يزيد معاشه أو نجاحه بالشغل أو إنه يبقى مبسوط إنه كل المشاكل عنده تنحل. مش هذا هو الهدف، ومش هذا هو الإنجيل كمان. الإنسان لازم يحصل على الخلاص، والهدف إنه ينال الغفران. الشيء المركزي هو الغفران للخطايا. الله يحب الإنسان، والله بده يخرج الإنسان من لعنة الخطيئة، من قبضة اللعنة والهلاك إلى الأبد. الله يحب الإنسان فأعطى للإنسان المنفذ من هاي اللعنة. وطبعا المصالحة والأبوة والبنوة. فلاحظ معي أنه فقدان السعادة ما بتمنع من الناس حتى توصل للسلام، توصل للسماء آسف. حتى لو الناس مش سعيدة، المؤمنين مش فرحانين، هذا الإشي ما بيمنعوا أنه يوصلوا للسماء لأنهم مخلصين. فالإنجيل هو مش بس فرح أو ما تكونش حزين، لا، الإنجيل لازم يصيب الهدف. أما خطايا البشر هي اللي بتمنعهم يوصلوا للسماء. فالإيمان بالإنجيل هو بحل مشكلة الخطيئة. هو جاء لكي يحل مشكلة الخطيئة بالإنسان. الغلط الثاني، هناك بشائر مختلفة للأجيال. أمرات كأهل هناك كأهل أحيانا الواحد بيتساءل كيف أوصل الرسالة للولد، وهل في يعني بشارة مختلفة عن البشائر؟ يعني مثلا البشارة للشباب والصبايا غير البشارة للأهل. أو بشارة تزاع داخل الكنيسة وبشارة تزاع خارج الكنيسة لغير المؤمنين. إحنا إخوتي استلمنا إنجيل واحد، بشارة واحدة، بشارة واحدة، وهو الخبر السار، ومن خلاله إحنا منخلص. نعم، احتمال طبيعي نحتاج لطرق مختلفة لتوصيل البشارة مع أجيال خاصة مثل نيكول ومثل أفيغايل ومثل أهلي. نحتاج لهذا الأمر، وممكن كمان لمجتمعات مختلفة نحتاج لطرق معينة. ولكن الإنجيل هو رسالة واحدة، ما بتغيرش، ما بينفعش نغيره، ما بينفعش بالمرة نغيره. ممكن كمان استخدام مصطلحات معينة لتناسب الجيل، ولكن البشارة لا ولم تتغير أبدا. البشارة هي بشارة واحدة اللي استلمناها. حكينا عن الغلطة الثانية. غلطة الثالثة هو أنه نساوم مع فكرة أنه الحقيقة مش مفروض تكون فقط بكلام الله. ممكن الحقيقة تيجي من مصدر تاني مع ناس نلتقي معه. ممنوع نساوم في هذا الأمر. وفي عنا شو نقول، في عنا شو نقول لنا نؤمن في صحة كلمة الله. نقطة كتير مهمة نعرفها، إنه اختبار الحياة، اختبار الحياة اللي هو نسيون خيم. يعني الواحد أمراض بقول أنا عندي اختبار بالحياة، عندي نسيون، يعني أنا مدرك الأشياء اللي عم بقولها، عم بحكيها وعندي المعلومات، وأنا عمري 46 سنة أو كذا، اشتغلت كذا. ممكن يلغي أو يؤيد حقيقة معينة، ولكن مستحيل يخلق مع النسيون تبعه، مع الاختبار الحياة تبعه، حقيقة ثابتة غير قابلة للشوائب والغلط. فكتير مهم نعرف أنه لا علم الأثار، لا حتى لو كانت نبوة تحققت، حتى لو كانت نبوة تحققت، لأنه مش كل نبوة ممكن تكون حقيقة تخرج من الكتاب. حتى الدفاعيات إخوتي، ولا إشي بيقدر يلغي أنه مصدر الحقيقة هو كلام الله. برغم أنه كل إشياء اللي أنا قلتها هي كتير مهمة ومفيدة، ولكن تقدرش تحل مكان كلام الله. عشان هيك هاي الجوانب، يعني في عندن، في حقيقة لإلهم مكانتهم الخاصة، ولكن كلمة الله فقط فيها الحقيقة المطلقة. بس كلمة الله. علينا مسؤولية مثل التلاميذ والرسل، مطالبين إحنا من قبل الرب أن نشارك بالكلمة. بأعمال الرسل بنشوف إنه التلاميذ كانوا مهتمين في هذا الأمر، كانوا يشاركوا بكلمة الله، ما كانوش يشاركوا إشياء اللي فيش إلى حاجة، لأنه فيش إشي بيقدر يغير قلب الإنسان سوى كلمة الله. إذا مروح ما بعد على أعمال الرسل إصحاح 13 عدد 5، نحن مطالبين مثل التلاميذ والرسل أن نشارك الإنجيل، والإنجيل هو بكلمة الله. آسف، 13:5، أعمال الرسل 13:5، ولما صار في سلاميس ناديا بكلمة الله، يعني ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. لما صاروا في هاي المناطق بآسيا الصغرى، ناديا اللي هو بولس وسيلاس أنا مش غلطان، ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. فكلمة الله هي اللي لازم تحمل مع أولاد الرب، هي لازم تزاع، هي اللي بتجيب الإفادة، هي اللي قادرة أنه تغير قلب الإنسان من الداخل إلى الخارج. وبنفس الوقت نصل لاستنتاج من الكتاب نفسه، مش تحليلنا إحنا، من الكتاب نفسه نوصل لاستنتاج عن صحة كلمة الله. تعال نقرأ ما بعد في أعمال الرسل 17 عدد 2، نشوف كيف بولس كان يحاجج الناس من مرجعية اللي عنده إياها، وهي كلمة الله المكتوبة. كان يحاججهم، هي المرجعية اللي عنده إياها، وهيك السامع أو اللي بيبحث يستنتج صحة الأمر. بأعمال الرسل إصحاح 17 عدد 2، فدخل بولس إليهم حسب عادته، كان عنده عادة إنه دائما يدخل إلى المجامع ويشارك بكلمة الله، وكان يحاجهم 3 ثبوت من الكتب. ليه؟ لأنه من خلال الكتب بيقدروا يستنتجوا الأمور أو صحة الكلام اللي عم بيزاع في المجامع. بترجمة الحياة بيقول فذهب إليهم كعادته وناقشهم ثلاث ثبوت مستندا إلى الكتاب. فهم خاطئ آخر حول استخدام الحكمة البشرية. احنا كتير يعني وعم بحكي يعني هاي من تجربة شخصية، لأنه أكتر إشي بصارع فيه هو لما تشارك بساطة الإنجيل، بدك تبدأ تستخدم كلمات وأفكار وأمثلة حتى تبسط الأمور، وأمرات يعني بتروح بدل ما بتكحلها بتعميها. استخدام حكم البشرية بتفيدش إشي، بتعيق القصد والهدف اللي انت كنت قصده، حتى يجي بنتيجة تغيير قلب الإنسان. الكلام والمصطلحات اللي مهما كانوا إذا ما بيركزوا على الصليب، قصدي على المصلوب طبعا، فمستحيل يصنعوا تغيير بالقلب. لما بشارك في الإنجيل علي أقدم المخلص. شو عمل المخلص؟ هاي هي القصة اللي من خلالها احنا بنقدر نستفيد، وغيرنا بيقدر يستفيد. ابن الله مات على الصليب لأجل خطاياي، أجرة الخطية موت، فالمسيح دفع ثمن خطايانا بموته فهو مات. هذا هو الإنجيل. فمستحيل من خلال مصطلحات وفلسفات هذا العالم، وحتى النسيون الخيم التجربة تبعت إنه أستخدمها، مستحيل يعمل أي شيء في قلب هذا الإنسان المستمع. مسيح مصلوب ممكن هو يكون حجر صدمة لإله، ممكن يكون حجر صدمة لإله وصخرة عثرة، مثل ما أقول بالكتاب عن اليهود، لأنهم عندهم توقعات معينة من المخلص، وفجأة أنت عم بتعطيه أدلة إنه المخلص هذا هو من سلالة داود، ابن القديسة مريم العذراء، عبر 1-2-3 هو مات مصلوبا بعهد الرومان. كان يعني يكون حجر، بدل ما يكون يعني هو حجر الزاوية اللي عليه يبني إيمانه، ممكن يكون حجر صدمة ويعثره. ولكن لازم يكون، لأنه الكتاب بيقدم المسيح بهذا الأسلوب. ولكن كل من يؤمن به لا يخزى، كل واحد بيؤمن فيه ولا بيتفشل، لو متأخذف. برومية إصحاح 9:33 أعطيك بس 3-4 مراجع بالنسبة للحجر العثرة والصدمة. هاي الإنجيل هو مش إضافة معلومات، الإنجيل هو لازم يكون مفرق طرق لكل إنسان يقرر أم يروح بهذا الاتجاه أم يستمر في حياته. برسالة روميا إصحاح 9:33 كما هو مكتوب، ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. الرسول بولس يقتبس هاي الآية من إشعياء. الله اهتم أن يضع في صهيون حجر عثرة، طبعا عم بتحدث عن حجر الزاوية، الحجر الذي رفضه البناؤون هو أصبح رأس الزاوية. كورنثوس الأولى إصحاح الأول 23، لاحظوا كلمات بولس. كورنثوس الأولى إصحاح الأول 23 ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. رسول بولس بيقول هذا كل اهتمامي، هذا مضمون الرسالة اللي أنا بقدمها للناس، مسيح مصلوب. لليهود عثرة ولليوناني جهالة. فهو عثرة للشعب معين. احنا بنعرف اليونانيين ممكن كمان يمثلوا الأمم، انه اوكي شو فيها يعني حكمة، الناس هيك بتقول. غلاطيا إصحاح الخامس عدد 11، هذا بولس الفريسي اللي كان يضطهد كل من يؤمن ويتبع الرب يسوع، كان يضربه، كان يضلوا يعذب في الناس إلى أقصى الأماكن، كان يوصل لسوريا حتى يأخذ المؤمنين اللي التحقوا في الإيمان المسيحي حتى يعذبهم أو يرفضوا يكفروا في المسيح، يرفضوا أو إنه يحكمن أو يقتلن مثل ما سوى مع استيفانوس. غلاطيا 5:11، وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان، يعني بعدني غيور كيهودي وبحتاج على كل واحد حتى أقنعه باليهودي وإلى آخره، فلماذا أضطهد بعد؟ لأني مضطهد. يعني أبناء جنسي بيضطهدوني، فبكل مكان بتواجد فيه هناك بيكون فيه حملات ضدي. ليه؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. إذا أنا كنت بدي أشد مع الجانب تبع الختان وغيرتي لليهودية، فأنا جبت عثرة للصليب. فالصليب لازم يكون فيه عثرة، لازم يصدم الإنسان، لازم يصدم الإنسان إن كان يهودي وإن كان أممي، لأنه ابن الله مات على الصليب مكاني. أنا مش مفروض أموت على الصليب طبعاً، أحياناً نحن نقول هذا المكان لإلي، ولو كان المكان لإلي هيا تعزي الواحد يعني قدام الهول العذاب الأبدي اللي بينتظر الإنسان. لو كان الصليب هو عقابي وعقابك، فأوكي الواحد بتعذب 3-4 ساعات، صعب مش هوين، ولكن بنهاية المطاف رح يموت. ولكن لا، ابن الله مات لأجلي لكي لا أن أهلك إلى الأبد. والهلاك إلى الأبد هناك يؤتى أجساد لتكون في أبدية بعيدة عن الله. هناك بقول للرب يسوع يعني بفمه بصرح إنه الدود رح ضل تنهش فيه، النيران مش رح تدفئ، سرير الإسنان. فهاي الإشياء الرب يسوع قالها على كل من يرفض كمخلص شخصي. ومش موضوع إنه مات بمكان اللي أنا كنت لازم أموت عليه، لا مش هذا هو الموضوع. بطرس الأولى إصحاح الثاني، رسالة الأولى إصحاح الثاني أعداد 7-8، هناك بطرس بيشرح كمان بشكل واضح عن حجر صدمة وصخرة عثرة للي بيرفضوه. بطرس الأولى إصحاح 2:7-8، فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، حجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له. عشان هيك بولس بيستخدم كمان بأحد العبارات الرائعة اللي كتير كتير بحبها في كورنثوس، بس إجت على ذهني في كورنثوس الثاني إصحاح، كورنثوس الثاني إصحاح إذا مش غلطان يمكن الثالث، أشوف بإصحاح الثاني لما بقول بعدد 14 ولكن شكرا لله. كورنثوس الثاني إصحاح الثاني وعدد 14-15 ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. موجودين في قلب موكب دائما منتصر، أوكي، كل حين في المسيح هذا الموكب، ويظهر معرفته. أصبح المسيح معروف بسبب وجودنا بين الناس في كل مكان، لأن رائحة المسيح الزكية الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني شو عم بقول بولس هنا؟ أصبح المسيح معروف للجميع، ورائحة الله الزكية، رائحة المسيح الزكية، يعني الرائحة صارت أشكر الكل ملموسة لهؤلاء اللي هن طائعين الإنجيل، وهؤلاء الذين رفضوا الإنجيل التنين عم بيشموا. جزء واحد يشم رائحة الزكية وينتعش ويبتهج في الخلاص، والجزء الآخر بيشم رائحة الموت والهلاك الذي ينتظره. فمشاركة فحوى الإنجيل هو مش كلام جذاب للناس، ما هذا مش دائما المفروض كل مستمع يؤمن بالإنجيل. يا ريت لو كان كل واحد يؤمن بالإنجيل، لكن المؤمن بالإنجيل فمضمون تغيير قلبه بالولادة الجديدة. الولادة الجديدة هي فرح الله، في له وعود كتير بالأنبياء، الخليقة الجديدة، الولادة الجديدة اللي تنعش روح الإنسان. الإنسان ما بيقدرش أن يتواجد في مكان فش فيه أولاد الله، عائلة الله. ليه؟ لأنه المولود من الله يحب الأخوة بغض النظر عن النقص اللي موجود في الإخوة. المولود من الله يحب الإخوة. ففي ضمان لتغيير قلب الإنسان لما يؤمن بفحوى بمضمون الإنجيل. الله يهتم أنه يولد ولادة تاني، أنه يغسل غسيل حقيقي في الروح القدس حتى يصير خليقة جديدة. وهذا الختم نأخذه بالروح القدس، ختم بحسب أفسس. نقطة كتير مهمة هيك بحب أشجع فيها، إنه كل مؤمن بيهتم بمشاركة الآخرين بالأخبار السارة. أهم نقطة تقدم للشخص رئيس الحياة، قدموا الرب يسوع المسيح، تحدثوا عن قصة الفداء، احكوا عن المصلوب، ليش مات، عن الخطية. أعطوا للإنسان يآمن بشيء من مضمون هاي الرسالة، ومش إشي يعمله، لأنه إذا أعطيته إشي يعمله ضوعت كل إشي. هاي بعد حكيت هيك بعدة نقاط عن بعض المغالطات بتقديم الإنجيل. على السريع بدي أحكي بعض المغالطات بتقديم فحوى الإنجيل. باختصار مجبور تتعمد عشان تحصل على الخلاص. العماد هذا أمر مهم، ولا ممكن كنيسة المسيح إنها تستهتر في حقيقة وضرورة العماد. ولكن العماد يعني ما بيخلصك أصلاً. أنت لما الشخص لما بيسمع مضمون الإنجيل لازم يعرف إنه على أساس إيمانه في المخلص هو يتبرر قدام الله، هو يحصل على قلب جديد، على غفران لخطايا من خلال إيمانه. إذن الخلاص في له أساس هو الإيمان، وإذا أضفنا العماد، ضرورة العماد، هذا الاتناي، هذا الشرط إنك تعمله عشان تخلص، فإذن أنا صار في لي نوع من تدخل لحصول الخلاص. وحاشا، الإنسان يخلص على مبدأ إيمانه وهيك يحصل على الخلاص. وبعدين بطريقة يعني بالبركة، تعال نقول الولادة الجديدة بتشده إنه يطيع الوصية بشكل أو بآخر، بتشده إنه يطيع الوصية إنه أنا بدي أعتمد لأنه سيدي أمر، سيدي أمر. فنعم، مش هنفوت على موضوع العماد، حكينا في الماضي كتير عن العماد، ولكن عم بقول إنه ما نضيفش إشي على الخلاص، على فحوى الإنجيل، ما نخلطش. نعم، في آيات بتقول من آمن واعتمد، أضيفت فيما بعد على النصوص من ولكن مش إنه مو حفية. ممكن في كتير رسائل كتبت وأضيفت، وهذا الشيء موجود عندنا ياتو في الكتب، مثل بمرقس إصحاح 16 آخر إصحاح أضيف هاي القطعة، ولكن مش هذا هو اللي بخلص. ولكن نعم، مهم كتير موضوع العماد. أمرات نفشل بوصف عملية التوبة، صعب نشرح إيش هي التوبة، معناها تغيير الفكر بشكل جدي. يعني أنا لما بدي أقول عن التوبة فبنقول إنك تغير فكرك، بتكون باتجاه معين تغير فكرك، والفكر يؤثر على سلوكي فيما بعد بالحياة. مهم كتير نعرف إنه كلمة توبة، مثل في مصطلحات كتير لاهوتية في الكتاب المقدس كمان بدها تعريف. أمرات تيجي كلمة التوبة دفشة، أنتوا هدول المؤمنين اللي بدك تتدين وتجيبنا على الكنيسة. لا، لازم يكون في إلى التوبة كمان تعريف، هو الرجوع، هو المصالحة، إنه أرجع وأكون بعلاقة مع الخالق. الرجوع إنه يصير في عندي إحياء في العلاقة ما بيني وبين الآب السماوي اللي دعاني من خلال المسيح. مثلا تغيير الفكر من أي ناحية؟ ببساطة، في ناس كتير بيمارسوا تغيير أفكارهم وبينجحوا، وحياتهم بشي مجالات، بكم مجال بتتغير. وفي كتير ناس غير مخلصين بإمكانهم يتوبوا بدون ما يخلصوا. ممكن تسألني كيف؟ التوبة ما بتخلصش. في كتير ناس تندم وبتوب على عمل سوته بحياته، وكان صدمة تابت بس مش مخلصة. ليش مش مخلصة؟ لأنه ما أمنتش. يعني العمل اللي تعال العمل اللي أنا عملته، فأوكي توبت عنه، ممكن يساعدني على الأرض، ولكن في هناك ثمن لازم أدفعه، وإذا فيش حدا يدفع لي هذا الثمن فإذن أنا راح أدفعه. فعشان هيك في كتير ناس بتتوب ممكن حياتها تتغير، أوكي، ولكن ما بيخلصوا. طبعا بكورنثوس الثاني إصحاح السابع أعداد 9-10، إذا بدكم تروحوا لهناك، كورنثوس الثاني إصحاح السابع من 9-10، بحكي عن الحزن يقود إلى التوبة، ومش كل توبة بتخلص. طبعا بولس كان مسرور إنه مش عشان حزنهم ولكن بسبب توبتهم لأهل كورنثوس، وبقول هناك الحزن اللي هو بحسب مشيئة الله. هو اللي بيسر قلبه بيجيب لحياة، ولكن الحزن تبع العالم للموت. في ناس حقيقة بتتوب عندها حزن بسبب خطية ما، ولكن تقودهم إلى الموت، لأنه ما فيش تمن، ما فيش خلاص، فيش رجاء. عشان هيك نوعية التوبة والرجوع إلى الله لازم دائما تتخصص في المخلص، في ابن الله، هو المحور لخلاصنا. مهم يكون في تغيير فكر نحو شخص يسوع المسيح، نطلع عليه بنظرة مختلفة، أو نجعل الناس اللي بتسمع عن المسيح إنها تنظر إلى المسيح بشكل آخر، إنها تسمع مضمون البشارة بطريقة بسيطة، إنه ليش إجا ابن الله، شو عمل ابن الله. ساعتها التوبة والإيمان في هذا الشخص في ضمان هناك لتغيير قلب الإنسان ورجاء. نقرأ مثلا بأعمال الرسل، المسيح هو المحور ومش توبة عادي مثل ما ذكرت. بأعمال الرسل إصحاح الثاني عدد 38، انزل شوي، كمان 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 كمان، مش شايف، كمان 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 شوي تعمل معروف. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. التوبة والإيمان، الرجوع والإيمان في المخلص. إذا نطلع ما بعد بإصحاح 17 بأعمال الرسل عدد 30 و 31، يعني نطلع على الرسل كيف قدموا الإنجيل، كيف قدموا البشارة للناس. بعد 30 و 31: فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، أن يرجعوا إليه متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما فيه هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. طبعا عن المخلص، يعني في جملة كتير عجبتني لأخونا المحبوب عزيز، قرأتها مرة ولزقت فيه: الذي يرفض المخلص فلا بد أنه يلاقيه ديان، هو نفسه الديان رح يكون. طبعا ببطرس رسالة الثاني عدد 3 إصحاح الثالث، بطرس الثاني رسالة الثاني إصحاح الثالث عدد 9 بيتحدث هناك كمان عن إذا حدا بفكر أنه في تباطؤ من قبل الرب إن أن يعود، فبقول أنه في هدف لهذا الأمر. الله يتباطأ خصوصي لأنه بده الجميع يخلص، هو مهتم فيك إنك تعود إلى أحضانه، هو بده إياك. عدد 9 صح، 3 عدد 9 بقول: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فمضمون الرسالة هو المسيح وهو الوحيد المخلص. في كثير من الناس بالفعل بينجحوا يغيروا أفكارهم وبيتوبوا بالصدق، بيتوبوا عن خطية معينة في حياتهم، عن أفعال دمرت حياتهم وكسروا ممكن عادات سيئة في حياتهم بعيد عن المسيح، بس تابوا تركوا. مش هذا هو الخلاص اللي بنحكي عنه؟ يعني واحد منهم مثلا بقدر احكي عن خالي، بعض الاشخاص اللي موجودين هنا بيعرفوا خالي كان يتعاطى مخدرات لتقريبا 30 سنه، قدر يتوب، فش عنده علاقه مع الرب، ترك كل شيء، ترك حتى الدخان، حياته يعني بتجنن، تغير، بس فش توبة وإيمان في المخلص. فعشان هيك عم بقدم هاي الأمثلة إنه مش كل توبة تخلص. في كتير اليوم نشاطات بالفيسبوك بالسوشيال ميديا، غير أفكارك تنجح، فكر بالنجاح أنت، حتى ولو بدأ إنه الأمر هذا بيشتغل وفعال، ولكن فش له علاقة بالخلاص. لاحظ بيوحنا إصحاح 16، بإنجيل يوحنا إصحاح 16 أعداد 8-11، وهي آخر نقطة أو آخر نقطتين بدي أحكي عنهم بالاقتباسات اللي وضعتهم قدامنا. يوحنا، إنجيل يوحنا 16 أعداد 8-11، الرب يسوع قبل صلبه في نفس الليلة بيصدر أحكامه على الشيطان، وبنفس الوقت كمان بعطي للتلاميذ إنهم ما يفكروش إنه راح يتركن كيتامى، لأنه راح يرسل المعزي. ومتى جاء ذاك يبكت العالم عن الروح القدس، بيحكي على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا. حتى دول الثلاث آيات في إنجيل يوحنا بهذا الإصحاح، التبكيت على خطية معينة، حتى لو أن الروح القدس بكت الإنسان على خطية معينة، ما بيقدرش يخلص إلا إذا كان التبكيت ملازم بالإيمان في الرب يسوع. ممكن كتير ناس الروح القدس يبكتهم من خلال مشاركة، من خلال سمعوا كلمة معينة، ممكن كانوا باجتماع سمعوا ترنيمة اتبكتوا، ولكن إذا التبكيت ما كانش ملازم بالإيمان في شخص الرب يسوع المسيح، الإنسان ما بيقدرش يخلص. أعمال الرسل إصحاح 20 عدد 21، أعمال 20 وعدد 21، شاهداً لليهود ولليونانيين أول يونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. بلخص لوقا عن خدمة بولس، كان شاهد بكل مكان على أهمية الإيمان بالله والرب يسوع المسيح. ما فيش خلاص إلا في المسيح يسوع. الإنجيل هو مش حتى يحسن معنوياتك أو يرفع معنوياتك، الإنجيل هو لأجل يتعامل مع الخطية، حتى يغير حياتك، حتى يقدم لك غفران للخطايا، حتى تتصالح مع الله من خلال الرب يسوع المسيح. ما ننسى بنهاية المطاف لما منقدم البشارة، فالإنسان مطالب أنه يؤمن بالشخصية اللي كانت قبل 2000 سنة على الأرض، إنه ولد من عذراء، تألم ومات ولكنه قام من بين الأموات. البشارة مش هويني، ولكن كتير مهم ما نعقدهاش، كتير مهم ما نعقدهاش، نقدمها مثل ما تعلمناها في الكنيسة، مثل ما مندرس بالاجتماعات. هاي البشارة اللي بتعطي للإنسان المنفذ من لعنة الهلاك، هاي البشارة اللي بتقدر تعطي رجاء للإنسان حتى يخلص. الخلاص مش معقد، مش مطلوب من أي واحد يتغير، بل أن يعترف بيسوع ربا ومخلصا. جملة بس أخيرة بحب أتركها مع كل واحد منا، رسالة الإنجيل مهم تكون سهلة واضحة بدون تعقيد، بدون تعقيد. أهم إشي لما نترك الناس نترك مع شيء يؤمنوا فيه اللي هو المسيح المخلص، ومش شيء يقوموا ويعملوه. آمين.